باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. المقصود من ذلك ان بيع الذهب بالورق الذي هو الفضه لا بد فيه من التقابل، وان التفاضل فلا باس به، لان الذهب جنس والفضه جنس اخر، والاجناس اذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل فيما بينها، فإنما التفاضل ممنوع في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والتمر مع التمر والبر مع البر والشعير مع الشعير وهكذا. أما إذا اختلفت الأجناس فالذي لا بد منه هو التقابل الذي عبر عنه في الحديث يدا بيد، يعني تقابل، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يسلم الذهب وهذا يسلم الفضة. وقد سبق أن مر بنا أن مالك بن أوس لما جاء معه 100 دينار من الذهب يريد أن يصرفها فضة، فلقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وجعل يقلب الذهب الذي لأوس بيده، وقال إذا جاء خازننا من الغابة، وكان عمر رضي الله عنه يسمع، فقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث الذي فيه أنه لا بد من التقابض في الذهب وبين الذهب والفضة في المجلس دون تفرق. حديث أبي بكر هذا يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أبا بكر يقول وأذن لنا أن نبيع الذهب بالورق حيث شئنا والفضة بالورق حيث شئنا، المقصود من ذلك يعني حيث شئنا من التفاضل. وأما بالنسبة للتفاضل فهذا لا بد منه، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فسبق أن مر بنا أن الأشياء الربوية كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر وغيرها أنه لا بد إذا بيعت بجنسها من شيئين، التساوي والتقابل، لا بد من التماثل ولا بد من التقابل. وأنه إذا بيع جنس بجنس آخر فلا بد من التقابل، وأما التساوي فليس بلازم بل يجوز التفاضل، ذلك أن الأجناس تختلف بعضها عن بعض، فإذا بيع صاع من البر بصاعين من الشعير لا بأس بهذا، لأن الشعير جنس والبر جنس، لكن إذا بيع صاع من بر بصاعين من بر لا يجوز، لأن البر جنس واحد، فلا بد من المساواة بين المبيع بين الأشياء المبيعة فيه، ولا بد من التقابض في الحال. وأما إذا اختلفت الأجناس كما هنا بيع الورق للذهب وبيع الذهب للورق فإنه لا بد من التقابض والتسليم بكل من الشيئين الذين حصل بينهم التبايع هم الذهب والفضة، ولا بد. وأما التفاضل فإنه لا بأس به، التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به، لأن مثلا الجنيه يعني في يوم من الأيام يسوى 40 ريال وقد يسوى 100 ريال وقد يزيد وقد ينقص، فليس هناك تماثل وتساوي فيما إذا اختلفت الأجناس، بل لا مانع من التفاضل، ولكن الذي لا بد منه هو القبض الذي عبر عنه البخاري بقوله باب بيع الذهب بالورق يدا بيد.
باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكر وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاصلة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالثمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالثمر ولم يرخص في غيره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصيب عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر على رؤوس النخل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بقرضها.
وبيع العراية باب بيع المزابنة. المقصود من ذلك المنع وبيان تحريمه، والمزابنة فسرها لأنها بيع الثمر بالثمر، يعني بيع الرطب بالثمر وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب، يعني بيع اليابس بالرطب، اليابس من التمر الذي ذهب وقت التفكه به على أساس أنه رطب تحول إلى أن يكون تمرا سواء كان يابسا أو غير يابس. مقصود من ذلك أن بيع الرطب بالتمر هو المزابنة، وكذلك بيع الزبيب بالتمر بالكرم والعنب أيضا هو مزابنة، وذلك لا يسوغ ولا يجوز. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث في هذا كلها تدل على المنع، وذلك أن بيع التمر بالتمر، بيع التمر اللي هو الرطب بالتمر النخل بالتمر لا يسلم من الربا، وذلك أنه لا يتحقق فيه التساوي، لا يتحقق التساوي بين الرطب والتمر إذا قيل هذا وقيل هذا، فالصاع من التمر يختلف عن الصاع من الرطب، لأن الرطب إذا جف يقل وزنه فلا تتحقق فيه المساواة والمماثلة، والأشياء الربوية لا بد فيها من تحقق المساواة والمماثلة، وإذا جهل التساوي فهو العلم فهو كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من معرفة التساوي، وإذا لم يوجد التساوي صار مشابها للعلم بالتفاوت. ولهذا سبق أن مر بنا أن بيع الأشياء الربوية جزافا بعضها ببعض لا يجوز، يعني خبرة من التمر بخبرة من التمر لا يجوز، لأنه لا يعرف هل هذا التمر يساوي هذا التمر في الكيل أو لا يساويه، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، الجهل بالتساوي فالعلم بالتفاوت، فلا بد من تحقق المساواه، ولا بد من تحقق التماثل بين التمر المبيع بالتمر والزبيب المبيع بالزبيب والبر المبيع بالبر، وهكذا كل شيء يباع بجنسه لا بد من تحقق المساواه والمماثله بين الاثنين. ولهذا لا يجوز ان يباع خضره من البر لا يعرف مقدار كيلها بخضره من التمر بخضره من البر لا يعرف مقدار كيلها، لان النتيجه ان التساوي غير معلوم، واذا جهل التساوي صار كالعلم بالتفاوت والتفاضل، والتفاضل والتفاوت في الاشياء المبيعه الربويه من جنسها لا يجوز، لان البر بالبر سواء بسواء، يد بيد، شعير بالشعير كذلك، والتمر بالتمر كذلك، وهكذا. فالمجابنة هي بيع الرطب بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، لأنه لا يتحقق فيه المساواة ولا يتحقق فيه التماثل بين المبيعين بين اللذين يبيع بعضهما ببعض. ثم أشار بعد ذلك إلى أنه رخص بالعراية، بعد ذلك رخص بالعراية، لأن المجابنة هي منع أو عدم جواز، هي بيع الثمر بالثمر الزبيب بالكرم، وهذا لا يجوز، لكنه يستثنى من ذلك مسألة وهي مسألة العراية. والعراية سيأتي بيانها وتفسيرها، وهي مستثناة من هذا، وهي أن التمر يباع بالرطب بعدما يخرص الرطب على رؤوس النخل، يخرص ويقال إنه يساوي كذا تمرا، يعني هذه النخلة تساوي مثلا 20 صاعا من التمر بعدما ييبس الرطب، ثم يبيع أو يأتي الإنسان ويقدم 20 صاعا من التمر موجودة ونكيلة، فيبيعها بثمر على رؤوس النخل، يخرص ويعرف أنه إذا يبس هذا الرطب الذي على هذه النخلة يساوي 20 صاعا، فيجوز بيع هذا بهذا، وهذا استثني من بيع المجابنة الذي هو بيع الثمر بالثمر، بيع الثمر بالثمر استثني هذا من بيع المجابنة الذي هو العراية. وسيأتي بابو بابو بيع
المجابنة، أيوة. وهي بيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراية. قال أن
بيع الثمر، بيع الثمر بالثمر، المقصود بالثمر هنا الرطب خاصة، لأن الثمر يطلق إطلاقا عاما على ثمر الأشياء المزروعة، يعني سواء كانت نخلا أو زيتونا أو رمانا أو هذا قال ثمر، لكن هنا المراد بالثمر شيء خاص وهو الرطب، لأنه حُمل بالثمر، لأنه حُمل بالثمر، والمقصود من ذلك بيع الشيء من جنسه لا يجوز، فلا بد من تحقق المماثلة وإلا صار من قبيل الربا. وبيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم شرم والعنب وبيع العراية. العراية هي بيع ثمر بثمر، ولكنها مستثنات من المنع، مستثنات من المنع رخص فيها.
وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابنة والمحاقلة.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة والمحاقلة، حديث أنس. والمجابنة قد عرفناها، والمحاقلة ستأتي. والمحاقلة هي في الشرع مثل المجابنة في التمر، في التمر يعني في النخل، لأن هذه بيع التمر بالتمر، وأما هذا بيع البر المكين في بر موجود في السنابل وموجود في الزرع، يعني الذي هو الحقل، المحاقلة من الحقل. فالمجابنة هي في الثمار، والمحاقلة في المزارع والزروع، هذه بالثمار وهذه بالزروع، بيع رطب بتمر وبيع بر ب بر في سنابله وفي في وهو قائم لم يحفظ، يعني معناه انه يعني بيع الشيء المكيل بغير المكيل، يعني مكيل بغير مكيل، مكيل بمقروض، وهذا هو المحاقرة.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر.
ومحل الشاهد قوله ولا تبيع الثمر بالتمر، هذه المجادلة المقطوعة. وأما لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه هي مسألة أخرى غير المسألة التي ترجم لها المصنف، وإنما قصده الجملة الثانية وهي لا تبيع الثمر بالتمر الذي هو المجادلة، لأنه بيع الثمر بالتمر لا يتحقق فيه التساوي والتماثل، لأن الرطب إذا يبس جف إذا جف سقط وزنه، فإذا أتي بصاع من التمر ويقابله صاع من الرطب فهذا صاع من الرطب إذا جف ينقص عن أن يكون يساوي صاع من التمر، فلا تتحقق المساواة والمماثلة، ولا بد من تحقق المساواة والمماثلة وإلا كان من قبيل الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت.
قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.
وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما روى الحديث الذي فيه النهي عن المجادلة بعد ذلك روى عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعدما منع المجادلة وحرمها وهي بيع التمر في التمر رخص في نفس العرايا خاصة، والعرايا رخص بها بشروط جاءت في الأحاديث، جاءت الأحاديث وسيأتي بيانها، ولكنها هي مستثناة من المجادلة، لأن المجادلة بيع التمر بالتمر وهو منهي عنه، والعرايا بيع ثمر بثمر ولكنه رخص فيه، فكلمة رخص تدل على أنه شيء محظور وشيء ممنوع ولكنه رخص فيه، يعني ترخيص بعد المنع واستثناء من المنع، فإذا يبقى عموم النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومه، ويستثنى من ذلك ما جاءت الشريعة باستثناء وهو بيع العرايا، وهو كون كما سيأتي كون إنسان عنده شيء من التمر ثم يأتي وقت الرطب وليس عنده نقود يشتري فيها الرطب ويريد أن يستفيد من الرطب، لأنه إذا جاء وقت الرطب والتمر موجود لا يرغب فيه وإنما يرغب في الشيء الجديد، وبيع الرطب بالتمر لا يجوز، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من كان عنده شيء من التمر ويريد أن يستفيد من الرطب يأتي إلى صاحب نخل ويتفق معه على أن هذه النخلة تساوي إلى لو كانت تمرا إذا كانت تمرا تساوي له 20 صاع، فيأتي ويعطيه 20 صاع من التمر موجودة عنده ويسلم له النخلة ليجنيها وليستفيد من هذا الرطب شيئا فشيئا. هذا استثني من بيع المجادلة المحرم، رخص في العرايا واستثنيت من المجادلة، ولهذا قال سالم بن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله ان زيد بن ثابت روى عن رسول الله انه رخص في العرايا، انه رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعد ما حصل المنع من بيع التمر بالتمر رخص بعد ذلك بالعرايا فاستثني من المنع.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
وهذا أيضا كذلك يدل على منع المزابنة، هو حديث ابن عمر ولكنه من طريق آخر، أول من طريق ابن سالم والثاني من طريق مولاه نافع. فالحديث حديث الحديثان كلهما مؤداهما واحد من ناحية المنع من المجابنة وبيع الثمن بالثمر، ولكن هذا جاء من طريق وهذا جاء من طريق، وفيه إضافة وفيه ذكر الزبيب مع الفرن.
فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحافلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر على رؤوس النخل.
وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا هو يدل على ما دل عليه إلى حديث المتقدم عن ابن عمر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأنها اشترى الثمر الثمر الرطب على رؤوس النخل، وليس المجلس الثقيل على رؤوس النخل هو الممنوع، وإنما يمنع سواء على رؤوس النخل أو في الأرض، لأنه لا بد لا يباع الرطب بالتمر، لا يباع الرطب بالتمر سواء كان قد جني سواء كان مقروفا على إلا فيما يتعلق بالعرايا المستثنى، هذا هو الذي يجوز، أما ما عدا العرايا فإن ذلك لا يجوز ولا يجوز سواء كان الرطب على رؤوس النخل أو كان في الأرض، لأنه لا بد من بيع التمر بمثله، لا بد من التساوي والتنافس.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
وحديث ابن عباس أيضا دال على ما دل عليه الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وأبي سعيد من النهي عن المزابنة، وفيه أيضا معه ذكر المحاقلة التي تساوي المزابنة بيع الثمر بالتمر، قد جاء النهي عنها عن جماعة من الصحابة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد وابن عباس. هذا الحديث عن ابن عباس نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بقرصها.
وهذا الحديث يتعلق بالعراية، وهو نفس الذي أشار إليه قال في الحديث الأول، يعني هنا في هذا الطريق فيه رواية عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العراية وهي بيعها بخرصها، يعني معناها أن العرية وهي النخلة التي عليها الثمر يخرص ما عليها من الثمر ويقال انه يساوي ثمرا كذا اذا يبيع، هذا الثمر الذي على راس النخله يساوي مثلا 20 صاعا من التمر اذا يبيع، ثم ياتي انسان عنده تمر متوفر وهو يريد رطب ولا يلك عنده نقود يشتري فيها رطب، فرخص له ان يشتري بهذا الاحتياج 20 صاعا من التمر التي في حوزته وفي يده هذه النخلة التي فيها تمر فيها رطب يساوي تمرا إذا يبس 20 صاعا، فرخص في ذلك في النخلة بحرفها يعني بقرضها تمرا يعني تخرص وهي انها تساوي مثلا كذا تمرا، ثم يدفع المشتري مشتري هذه النخلة التي عليها التمر يدفع مثل ذلك المخروط من التمر تمرا عنده ويقصد تلك النخلة ويجنيها سوء المشروع.
باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. لما ذكر الإجابة اللي قبل الإجابة وهي بيع التمر بالتمر وأن ذلك لا يجوز وأنه رخص في العرايا مستغناة من هذا المنع، أتى بعده بهذه الترجمة التي فيها أن التمر على رؤوس النخل يباع بالذهب والفضة التي هي الأثمان لأنه جنس لأنها هي الأثمان، ولكن يعني بيعها بالذهب والفضة لا يدل على المنع من غير من غيره يعني إذا كان من غير جنسه لأنه لا بأس بذلك، وإنما جاء ذكر الدرهم والدينار أو الذهب والفضة لأنها الأثمان وهي التي الناس يتعاملون فيها في أثمان الأشياء، لأن الأشياء التي تباع سلع وأثمان. السلع هي مختلف أنواع ما يحتاج إليه الناس، والأثمان هي النقود التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها وما يقوم مقامها. فذكر الدينار والدرهم أو ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في التعامل بين الناس أنهم يشترون بالنقود، لكن كونهم يشترون بعروض هذا يمكن. لو مثلا بيع ثمرا على رؤوس النخل بدافع من الدواب أو يعني شيء ليس بطعام من جنس يعني من جنس أو مثلا ببر مثلا ببر لأن الثمر ثمر النخل يمكن أن يباع ببر، يمكن أن يباع بدابة، ويمكن أن يباع بأي عرض من حروف التجارة، لكن لا يكون من جنس الثمر الذي هو الثمر لأن بيع الشيء بجنس لا بد فيه من مقاومة، وإذا اختلفت الأجناس كبيرة كيف شئت إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد. لكن بيع الثمر على رؤوس النخل كل الناس يشترونها ثم يجونها جاء بشيء لهم أن أن يشتروا بالذهب والفضة ولهم أن يشتروا بغير الذهب والفضة. لهم أن يشتروا بغير الذهب والفضة ويستفيدوا من ذلك شيئا شيئا. باب بيع
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
نهى الرسول عن بيع الثمر حتى يطيب هذا سيأتي. لا يباع قبل أن يبلغ صلاحه، بل صاحب الثمر يمتنع عن بيعه حتى يبلغ الصلاح ويطيب أكله، ثم معاهده في الغالب ويبدأ الناس بالاستفادة منه. هذا إذا كان المقصود منه كونه يثمر الطيب، وأما إذا كان سيجذب ويؤكل قبل أن يبدو صلاحه ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه هذا لا شك، شرط القطع في الحال، يعني يشتريه متوقع يجذبه قبل أن يبدو صلاحه، مثل بعض النخلات التي يكون ثمرها حلو قبل أن يحمر أو يشفر، فإذا أراد الناس أن يأكلونه وهو أخضر قبل أن يتغير إلى الاحمرار والاحمرار، وإن كان الشراه يقطع في الحال ويؤكل في الحال هذا لا شيء، أما كل يشتريه من أجل يبقى حتى يحمر هذا هو الذي نهى عنه حتى يطيب حتى يبدو وصلاحه. وأن يباع إلا بالدرهم والدينار إلى العراية، ثم ذلك يعني لا يباع بالثمر، وأن كونه يباع بالعروض يعني كالدواب وغيرها لا بأس به، يعني إذا الإنسان يشتري ثمر نخلة بدابة يعني يسلمها لصاحب النخلة عوضا عن الثمر أو الثمر الذي في رؤوس النخل لا بأس، ولكن ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في المبايعات، هذا هو الغالب في المبايعات بين الناس، أن الناس يشترون بالأثمان، والأثمان هي الذهب والفضة هما يقوم مقامها، إلا العرايا فإنها يمكن أن تباع بجنس بنفس الجنس وهي مستثناة من المنع.
وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم.
وعلى الحديث فيه ما تقدم في العرايا من جواز بيعها وأنها مستثناة من المجادلة، ولكن فيه أيضا شيء آخر يقيد العرايا وهي أن تكون دون 5 أوسق، يعني 5 أوسق الذي هو مقدار النصاب، يعني سبق أن عرفنا أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما بلغ 5 أوسق، ما بلغ 5 أوسق وهو 60 صاع، يعني في حدود 300 صاع، في حدود 300 صاع، يعني كونه يشترى ثمر بثمر في هذا الحدود لا بأس له، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، لأن التخصيص من هو لمقدار الحاجة، مقدار الحاجة هو كون الناس يأكلون رطبا فعندهم تمر يريدون أن يتخلصوا منه وأن يستفيدوا من الرطب، فرخص بأن يشتروا نخلات بخرصها تمرا يدفعون التمر لصاحب النخلات ثم يستفيدون من ثمر من الثمر الذي على رؤوس النخل، لكن هذا الحديث يدل على أنه مقيد في حدود 5 أوسق، يعني معناه لا يزيد لا يصل إلى هذا، يعني في حدود هذا المقدار لا يزيد عنه، ولا يزيد عنه، لأن الزيادة عنه خارج عن الحاجة، والربع صحيح ما هو في مقدار الحاجة، يعني ثلاث مئة صاع وهو مقدار النفاق، مقدار ما تجب فيه الزكاة، رخص في هذا الحدود، ولا يجوز الزيادة على ذلك كما جاء في هذا الحديث.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
حديث سهل بن أبي حتمة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ومحل الشاهد أو إرادة في بيعه أنه بيع الثمر بالدراهم والدنانير، أنه لما نهي عن بيع الثمر بالتمر بفهمه من جنسه دل على أنه يباع بغير جنسه، وأنه يباع الثمر بالدراهم والدنانير وبغيرها، يباع بغيرها من العروض. فالمنع هو في الجنس لأنه يدخل في الربا، وأما إذا بيع بالدراهم والدنانير فإنه لا بأس له. ثم قال إنه رخص بعد ذلك بالعرايا، رخص بالعرايا يعني من بيع الثمر بالتمر، وأنه يباع الثمر بالتمر في كرة العراية، باع الثمر بالتمر في كرة العراية وهي مستثناة من المنع.
قال
قال أنه جاء الحديث من طريقين في تفسير العراية وفي إباحة العراية، ولما ذكر الروايتين قال هما سواء، يعني أنه لا فرق بين الروايتين، اللفظ مختلف والمعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، يعني هاتين الروايتين اللذين جاءتا في صيغة مختلفة هما سواء يعني بالمعنى، يعني معنى تفسير العرية لأنه كان مراد بالعراية أو تفسير العراية والمراد بها وأنه يشتري الثمر على رؤوس النخل يأكلها أهلها رطبا، بدلا من الثمر الذي دفعوه إلى صاحب النخلة، هذا التفسيران مختلف لفظهما ومعناهما واحد.
قال سفيان فقلت ليحيى وأنا فلان من أهل مكة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بيع العرايا. فقال ومن في أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر
المقصود. ومقصود من هذا أن أهل مكة قال إن أهل مكة يرونه أن هذا عند العراية، ومقصود من ذلك أن الرواية التي ذكرت بيع العراية أنه تتعلق ببيع العراية دون قيود، دون قيود، ومقصود من ذلك أن بيع العراية أنه يجوز بقيود، ومن القيود أن يكون بعدة خمسة أوجه، فهو مجرد بيع العراية مطلقة، لأن بيع العراية لو كانت على خمسة أوجه لا يجوز، لأن الحديث المطلق يحمل على المقيد، الحديث الذي جاء في مثل العراية وسكت تحمل على ما جاء أن التصريح في حدود خمسة عوض أو فيما دون خمسة عوض.
قال كثير التصريح ليحيى وأنا أسلام إن أهل مسلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا.
يعني رخص لهم في بيع العرايا يعني بدون قيد. يعني ما نحن ما في ذكر قيود. قالوا وما يدري أهل مكة وما يدري أهل مكة. يعني معناه أن هناك قيود تكون بناء العرايا. ومن القيود كون يكون في حدود خمسة عشر وكان يكون على رؤوس النخل. وكان يكون على رؤوس النخل.
إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه مع عن بيع الدم حتى يسوى صلاحه. قال لا.
قال
إنما أردت أن جابر قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الدم.
قيل لسفيان وليس فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم حتى يسوى صلاحه. قال لا. فقد قلنا ليس بهذا الحديث. يعني هذا الحديث الذي ذكره والذي مر قيل له أليس فيه إنهار فلان عن بيع الثمر حتى يسوى صلاحه. قال لا. يعني ليس فيه. ولكن جاء في حديث أخرى كثيرة غير هذا الحديث النهي عن بيع الثمر حتى يسوى صلاحه. لأن بعض الأحاديث التي فيها العراية وفيها المزابنة جاء فيها ذكر النهي عن بيع الثمر حتى يبدو خلاحه. بيع الثمر حتى يبدو خلاحه جاء نقول يعني هذا وهذا. لكن هذا الحديث الذي مر قيل لسفيان أليس فيه كذا؟ قال لا. ولهذا الحديث ليس فيه انه عن بيع الثمر حتى يبدو خلاحه. ولكن ليس فيه نفي لوجود النهي عن رسول الله عليه السلام. بل قد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه لا يباع الثمر حتى يطيب حتى يبدو صلاحه في أحاديث متعددة تواتي جملة منها في باب أبواب المستقلة وقد مر بعضها في الأبواب المتقدمة الماضية.
باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة في الأوسق الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
باب تفسير العرايا. لما ذكر فيما مضى ذكر المجادنة واستثناء العرايا منها وكذلك تفسير العرايا جاء في بعض الأحاديث التي تقدمت أخذ هذه الترجمة لتفسير العرايا وأن العرايا أنها تأتي لهذا المعنى الذي جاء ذكره في الحديث وهو الاستثناء من المجادنة وهو كون الإنسان يبيع خمرا عنده بوطن على رؤوس نخل يخرص ويعرف ما يساوي من التمر إذا يبس ويشتري بتمر عنده يدفعه إلى صاحب النخلات ويتسلم النخلات ثم يجنيها شيئا فشيئا. هذه هي العرايا. التي جاء تفسيرها في الحديث المتقدمة وكذلك في بعض الحديث الآخر. وفيه عدة تفسيرات العراية، وهي أن الإنسان جاء من تفاسيرها من المراد بها أن الإنسان عنده البستان فيهب ويمنع من شاء نخلة أو نخلتين أو ثلاثا، ويقول ثمرة هذه النخلات لك، فيأتي هذا الممنوع إلى البستان ويتردد على البستان من أجل أن يجني هذه الثمرات، ثمرات هذا النخل أو النخلات.
بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جز الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني تحمر. وقال حدثنا مسدد قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
هذه الخطوة تتعلق ببيع الثمر قبل أن يضيف قبل أن يبلغ صلاحه، وأورد فيه عدة أحاديث. وذكر الأول أنهم كانوا يتبايعون قبل أن يبلغ صلاح، ثم بعد ذلك عندما يأتي الجزاز والتقاضي يقول القائل أن النخل حصل فيها كذا وحصل فيها المشتري حصل فيها كذا حصل فيها جمال ومخصوص منه مرض يصيب النخل يصيب الثمر وهو في أول طلوعه حتى يفسد حتى يسود وهو طلع قبل وهو طلع في أوائل طلوعه وأوائل خروجه. وكذلك أو يقولون مرض يعني أي مرض من الأمراض أو قشام وهو شيء يصيب الثمرة، فيسوء يعني شكله قبل أن يغيب ويكون منظره يعني ليس بحسن ومأكله ليس بطيب مرض سمونه الفشاد عاهات يعددون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا فلا تبيعوا ما دام الأمر كذلك اتركوا الشراء قبل أن يبدو الخلاء. فإذا بدأ الخلاء يبدأ البيع والشراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومات وكثرت الشكاوى وكانوا يشترون قبل أن يبدو الخلاء قال إنا لا
فلا تتبايع.
إذا دائما في خصومات وأن ما هناك وفاق وأن الاختلاف يعني واقع وأنه كثير بسبب البيع قبل بدو الخلاء فلا تتبايعوا حتى يقيم حتى يبدو الخلاء. وعند ذلك تكمل العاهة ويسلم الناس في الخصومات ويسلم من الاختلاف والشقاق والنزاع الذي يقع بينهم نتيجة لما يحصل من الفساد ويحصل من العادات الاستمرار في حال البيع قبل ان يبدو الصلاة. البخاري رحمه الله اورد هذا الحديث الذي فيه ما حصل وسبب الماء وسبب المشورة عليهم ثم اورد بعد ذلك الحديث دل على المنع والنهي عن البيع قبل ان يبدو الصلاة. ولذلك إلا لما يحصل من الغرر وما يحصل من الضرر وما يحصل من الشقاق والنزاع والخلاف نهار الرسول عن الثمر عند الثمر حتى يبدو وصلاحه وبدو صلاحه يعني كونه يحمر ويصفر وهو في بطله. وهذا النهي بما إذا كان المقصود منه الثمرة بعد أن تطيب فإنها لا تشترى قبل أن يبدو الصلاح. أما إذا كان يريد أن يقطع في الحال يشتري هذا الثمر قبل ان يبدو صلاح ولكن يريد ان يجبه ويغفل وهو اخضر هذا لا يشتري لانه ما هناك يترتب على ذلك شقاق وخلاف النزاع وانما خلاف الشقاق والنزاع ياتي كما اذا كان يريد حتى يستوي ثم ياتي عاهات قبل ذلك ويحكم الخلاف والنزاع.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع نهى البائع والمشتري البائع لأنه يمكن لغيره من يقع يعني في هذا الشيء الذي فيه غرر ونهى المبتاع ألا يقدم يعني على ذلك فيدفع ماله للبائع ثم لا يتمكن من إيفاء حقه بما يمكن أن يحصل من الفساد الثمرة ويحصل الشقاق والنزاع. ونهاره وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.
وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تدهو. قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر. نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تدهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر.
نهار وسلم عن بيع ثمرة حتى تدهو هذا أيضا دال على ما ترجم له وهو بيع الثمار قبل بدو الصلاة يعني فلا يجوز لأن النبي عليه الصلاة نهى عن ثمر النخل حتى يدهو وليس لذكر النخل هنا مفهوم لأن هذا يعني هو الغالب وكذلك مثله الثمار أخرى والأشياء أخرى لا تباع حتى تدخل وحتى تطيب.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشطح. فقيل وما تشطح؟ قال تحمار وتصفر ويؤكل منها.
وهذا فيه جابر فيه بيان وضوء الصلاة وهو كون يعني يحضر الاحرار والاحرار ويؤكل منها معناه انه يبدا الاكل وتبدا الاستفاده منه حيث طابع فهو واضح في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الخلاء وانه اذا بدا الخلاء وحصل الاحرار والاحرار وحصل الاكل وبدا الانتفاع عند ذلك يحصل البيع لان المقصود تبع وهو الاكل وهو الاكل والاستفاده منه لأنه إنما يشترى ليجنى وليكل منه فإذا بدأ الاحترار والاحتراق وبدأ الاستفادة منه عند ذلك يجوز البيع ليستفاد منه.
وأخبرني شحاري بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع قريش.
زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا لأن الفجر مطلوب ذلك أن الثريا وكنجم إذا طلعت في وقت الفجر وهي في وقت الصيف وهو وقت الاحترار والاحترار في الثمار كان يعني يبيع ثماره في ذلك الوقت يعني هذا النجم في القرية إذا طلع مع الفجر وهو يطلع مع الفجر في وقت الصيف في وقت الاحترار والاحترار هذا هو وقت بدو الصلاة وفي ذلك حتى يبدو الصلاة وذكر القرية علامة على بدو الصلاة لأنه إذا طلعت القرية مع الفجر هذا هو الوقت الذي يحصل في صلاح الثمار وفي وقت الحر وفي وقت الحر يعني يحصل البدو فالثريا هنا علامة على الوقت لأن ذلك الوقت الذي قطع به الثريا مع الفجر سيكون الثمار الثمار حرة وفرة.
باب عهد الموت بطلع الثمار
لكن تؤمن العهات في الغالب لأنه إذا طلعت الثريا معناها بدأت فيما بدأ الاحترام والاحترام وبدأت الاستفادة أما قبل ذلك قبل ما تطلع الثريا الذي هو قبل ما يبدو الصلاة طبعا العهات في الغالب أنها تكون موجودة وقد تأتي العهات بعد طلوع بعد الاحترام والاحترام لكنها أقل أو قليلة نادرة.
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. فقال حدثني علي بن هيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا مسيد قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمد أو يصفر.
هذا يتكلم عن باب بيع النخل باب بيع النخل قبل أن يزهو صلاحه. قال رحمه الله ترجم في هذه الكلمة السابقة لأن تلك بيع الثمار وهذه وهنا يشير إلى بيع المزهور عنده أصل النخلة فتلك لبيع الثمار وهذه لبيع النخوص وهذا على أساس أن المقصود على أن المقصود من ذلك إنما هو النهي عن بيع النخل عن المقصود به الأصول وإلا فإنه يحتمل أن يكون مقصود منه الثمرة مقصود منه الثمرة وأن يكون بيع الثمر قبل أن يبلغ خلاءه يكون محمولا على غير النفع. في الجملة الأولى نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ خلاءها وعن بيع النحل حتى يزهو. قال وما يزهو؟ قال يحمر ويخمر. ويحتمل أن يكون المقصود بالنخل هنا بيع الثمرة، وعلى هذا يكون مثل أحد في الباب المتقدم، ويكون الثمرة في جملة السابقة أعم من النخل، ويكون النخل كأنه نص عليه لكونه الغالب المتعامل عليه بين الناس في المدينة. ليس معنى ذلك أن العقل يقصد المغايرة، بل هو يعني عقل خاص على عام الثمرة حتى يبدو وصلاحة ومطلقة نخل غير نخل. وهنا في النخل حتى يبدو وصلاحة يعني ثمر النخل. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة هنا وأراد بها أن يقصد بيع الأصول. وبيع الأصول قبل أن يبدو وصلاحة كان مقصود ان الثمر دخل تبعا فلا مانع عن البيع الاصول في اي وقت كان قبل ان يبدو صلاح وبعد ان يبدو صلاح، ما دام ان الثمر تبعا للنخل وانها ليست مقصوده الثمره، وانما مقصود من ذلك الاصل والثمره الموجوده تابعه، الثمره الموجوده تابعه. ولهذا جاء في بعض الاحاديث من باع نخلا قبل ان تعبر فثمرته للبائع لا يشترط المبتاع، معناه ان يباع الاصول مطلقه سواء يعني قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاح، الاصول تباع ما دام ان المقصود هو الاصل والثمره انما هي تابعه وليست هي الاصل، فانها دخلت تبعا دخلت تبعا.
الرطب
يعني هذه الخصوصية.